السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين تطرح هذه الآية سؤالا حول إدراك الكون، فهل للكون إدراك؟ وهل للأرض نطق؟ وهل للسماء تسبيح؟ وإن للسماء نطقا ولكنه يختلف عن نطقنا. فالقرآن الكريم يجيب بوضوح: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء يسبح بحمد الله، ولكننا لا نعي ذلك التسبيح. والتسبيح هنا ينطلق من نوع من الإدراك، ولكننا لا نعي ذلك الإدراك. يفسر كبار العلماء ومنهم الإمام الخميني قدس سره هذه الآية بأنها لا تنظر إلى تسبيح الإنسان حينما يرى المادة، أنه حينما يرى الواحد منا الوردة يقول سبحان الله، وحينما يرى النجم يقول سبحان الله، وحينما يرى الكوكب يقول سبحان الله. كلا، القرآن يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هو يسبح، مش الإنسان حينما يراه يسبح. وهذا يعني أن للمادة إدراكا لكننا لا نعيه. بهذا الإدراك خاطب الله تعالى الكون وأعطانا فكرة عن طبيعة خلق الله تعالى للمادة والإنسان، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. بلغة الكون خاطبه الله وعرض عليه الأمانة، وهي أمانة التكليف، أمانة أن يسير الكون باختياره نحو الله. ولكن القرآن يعرض: أن السماوات وأن الأرض وخص الجبال بقوتها، لأن الجبال تمثل القوة في هذا الكون، والجبال أبينا أن يحملنا وأشفقنا، خفنا أن يسرنا نحو الله بسير الاختيار، أبينا إلا أن يسرنا نحو الله بسير التكوين والاضطرار والقهر وبالجذبة التي لا محل فيها الاختيار المجذوب. ولكن حينما عرض هذه الأمانة وهذا التكليف على الإنسان تغير الموقف وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان تحمل الأمانة والاختيار التي خافت منها الجبال وخافت منها السماوات وارتعدت منها الأرض، ولكن الإنسان حملها وقال أنا أقبل أن أسير سير الاختيار نحو الله، سير الكمال الاختياري نحو الله. والله تعالى يعرف ضعف الإنسان ويعرف جهل الإنسان ويعرف المشكلة الموجودة في طبيعة الإنسان، من هنا رحمه. كيف رحمه؟ جعل في نفسه جذبة نحو الله تجذبه إليه بالفطرة، الفطرة التي لا تحتاج إلى تعليم معلم ولا تدريب مدرب، ولا تختلف بين مكان ومكان، ولا تتخلف بين زمان وزمان. جعل الإنسان مزروعا ومغروسا في داخله فطرة الانجذاب نحو الله سبحانه وتعالى. هذه الفطرة قد يسترها الإنسان، تأتي الآثام والذنوب فتجعل حواجز وأستارا تمنع من تحريك هذه الفطرة نحو الله سبحانه وتعالى. ولكن حينما يصبح الإنسان في دائرة الخطر، حينما يصبح الإنسان في دائرة المواجهة للعالم الحقيقي والواقعي، تنكشف تلك الأستار. وهذا ما أراده الإمام الصادق عليه السلام في الرواية المعروفة، حينما سأله أحد البحارة عن الله فقال له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة؟ قال: نعم. قال: هل غرقت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: هل تعلق قلبك بشيء أحسست أنه المنجي حيث لا منجن والمغيث حيث لا مغيث؟ قال: نعم. قال: اعلم أن ذلك الشيء هو الله. إنها الفطرة التي تجذب الإنسان في موقع الخطر، وهذا ما نقرأه في الكثير من الآيات القرآنية. نقرأ في الكثير من الآيات القرآنية: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. هلا بحالة سعادة غير ملتفتين إلى الله، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون، يخبر بواقع بحقيقة، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إنه الدعاء المنطلق من هذه الجذبة التي غرسها الله تعالى في قلب كل إنسان، ولكن هذه الجذبة تشد الإنسان نحو الله، ولكن لا تكفي الجذبة نحوها في سير الإنسان نحو كماله. لذلك كان لابد من الله تعالى الحكيم أن يرسل للإنسان خارطة طريق، خريطة توصله إلى كماله المنشود. من هنا رحم الله الإنسان مرة أخرى لطف به مرة ثانية وأرسل إليه الأنبياء وبعث إليه الرسل بشرائع هي خرائط لوصول الإنسان إلى شاطئ الأمان والكمال الذي خلق الله الإنسان لأجل الوصول إليه. فأصبح مع الإنسان جذب نحو الله، وأصبح مع الإنسان خريطة توصله إلى كماله. وكأن الإنسان في هذه الحالة في سفينة مجذوبة بأساسها، ومعه الخريطة التي توصله إلى ذلك الكمال. ولكن الله تعالى مع هذه الرحمة العامة لكل الناس دون استثناء رحم بعض الناس لخصوصية بهم، لتعلق خاص في أنفسهم. فمع هذه الخريطة وذلك الانجذاب جعل الله تعالى لأولئك الناس مصباحا، هذا المصباح يضيء من تلك الطرقات ويشرف بنوره على ذلك المسير. هذا المصباح الذي خصه الله تعالى لبعض الناس هو الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان في معراجه. هناك يقول لنا النبي بأنه قرأ على يمين العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة.
اللهم صل على محمد.
فجذب الله تعالى قوما من الناس نحو الحسين بمصباح له قصة تبدأ من عالم الأنوار، حينما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق فوسط أنوارا في خلقه. النبي صلى الله عليه وآله يحدثنا عن عالم الأنوار بأن الله تعالى حينما خلق الأنوار وخلق أول نور فكان نور محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم خلق النور الثاني والثالث والرابع، في الرواية عن النبي: قبل أن يخلق تعالى آدم، حيث لا سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا ظلمة ولا نور ولا جنة ولا نار ولا شمس ولا قمر، يخبرنا صلى الله عليه وآله بأنه بعد خلق أنوار محمد وعلي وفاطمة والحسن ثم فتق نور الحسين فخلق منه الجنة والحور العين، فنور الجنة والحور العين من نور الحسين، ونور الحسين من نور الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
هذا النور، هذا المصباح تحدثنا عنه أم الحسين سيدتنا الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله تعالى عليها، إذ تقول لنا أن الحسين حينما كان في رحمها: كنت لا أحتاج في الليلة الظلماء إلى مصباح.
اللهم صل على محمد.
هذا المصباح جذب الكون إليه من عالم الأنوار، جذب الكون إليه حملا، وجذب الكون إليه صغيرا، جذب إليه الحيوان في صغره، المقداد ابن الأسود الكندي رضوان الله تعالى عليه يخبرنا أنه ذات مرة لم يجد النبي الحسن والحسين، فذهب مع المقداد يفتش عليهما، فرآهما نائمين وقربهما أفعى. حينما رأت الأفعى رسول الله صلى الله عليه وآله انزوت وتراجعت، فسأل النبي المقداد: أتدري ما قالت هذه الأفعى؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله للمقداد بأن هذه الأفعى تقول: الحمد لله الذي لم يمتني حتى جعلني حارسا لابني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجذبة كما كانت في حياة الحسين شملت ما قبل ولادة الحسين، شملت هذه الجذبة أنبياء الله عبر تاريخ كثرت فيه الروايات عن تعلق خاص من الأنبياء بالإمام الحسين عليه السلام. نقرأ في الروايات عن النبي آدم سلام الله تعالى عليه أنه حينما أراد أن يتوب إلى الله توبة الأنبياء لقنه جبرائيل: قل يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا حسن بحق الحسين، يا حسن أو يا محسن بحق الحسن. وقال له بأن يقول: قل يا قديم الإحسان بحق الحسين. الرواية تقول بأن آدم قال لجبرائيل: يا جبرائيل، في ذكر الخامس ينكسر قلبي وتسيل دمعتي. فإذا بجبرائيل يخبره عن الحسين وعن شهادة الحسين. وهذه القصة تكررت في تاريخ الأنبياء، تكررت مع نبي الله نوح حينما أراد أن يسمر سفينته فإذا به يجد 5 مسامير مضيئة، فنظر إلى المسمار الخامس، قال له جبرائيل: هذا مسمار أو هذا مسمار الحسين. فأسمره إلى جانب مسمار أبيه، فقال نوح: يا جبرائيل، ما هذه النداوة؟ فقال: هذا الدم. وذكر له قصة الحسين ليعبر بتلك النداوة عن تاريخ يأتي. وهكذا نجد في نبي الله إبراهيم حينما سار نحو المذبح المقدس يريد أن يضحي بابنه في سبيل الله، فإذا بجبرائيل يخبره بالذبح العظيم ألا وهو الحسين في كربلاء. وهكذا مع نبي الله موسى الذي كان ذات يوم في كربلاء، فحينما وصل إليها انخرق نعله وانقطع شراكه ودخل الحسك في رجليه وسال دمه، فقال: يا إلهي، أي شيء حدث مني؟ فأوحى الله إليه أن هنا يقتل الحسين عليه السلام، وهنا يسفك دمه. ومع نبي الله عيسى نجد أنه حينما كان مع حواريه في سياحته في الأرض وصل إلى كربلاء، فإذا بهم يحدثون عن مقتل الحسين عليه السلام، إلى أن جذب خاتم الأنبياء وسيد النبيين محمدا صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الذي تعلق بحفيده الحسين أي ما تعلق، ولكن انجذابه وصل إلى المرحلة التي حدثنا عنها ابن عباس حينما دخل على النبي صلى الله عليه وآله فوجد النبي يضع ولده إبراهيم في ناحية يقبله، والحسين في ناحية يقبله، فإذا بالنبي يتغير لونه. جاءه جبرائيل، النبي أخبر ابن عباس بالحدث بأن جبرائيل أتاني من ربي فقال لي: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لست أجمعهما لك، فافدي أحدهما بصاحبه. فنظر النبي إلى إبراهيم فبكى، ثم قال: إن إبراهيم متى مات لم يحزن عليه غيري وأم الحسين فاطمة وأبوه علي ابن عمي، ومتى مات حزنت ابنتي وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه، وأنا أوثر حزني على حزنهما يا جبرائيل. يقبض إبراهيم، فديت الحسين بإبراهيم.
صل على محمد وعلى محمد.
هذا الانجذاب كان نتيجة المخطط الإلهي الذي من خلاله أراد الله تعالى في مساره التاريخي الذي خططه أن تنتقل البشرية من مرحلة المعرفة بالخالق إلى مجتمع التوحيد، إلى مجتمع الشريعة، إلى مجتمع الحكومة، مجتمع الدولة الإلهية التي من خلالها أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونحن نعرف أن الله تعالى إلى الآن لم يظهر دين الإسلام على الدين كله، وإنما الذي تمكن منه صلى الله عليه وآله هو إحداث الحكومة المصغرة التي انطلق منها في حكم الإسلام وتثبيت دعائمه الأولية. هذا الحكم له امتداد وله مستقبل، وهذا المستقبل هو الذي بشر به النبي بأنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لظهر فيه ولد من ولدي يواطي اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، يملأ الأرض قسطا وعدلا في حكومة الله الإلهية، في دولة الله الربانية. هذه الحكومة لولا كربلاء لا تتحقق، هذه الحكومة عبورها الأساسي كان عبر كربلاء، لأن كربلاء الإمام الحسين عليه السلام هي التي حافظت على الدين، وهي التي حافظت على استمرار هذه الكينونة الناشئة للدولة الإسلامية. والأنبياء كلهم كانوا يعرفون بأنهم ينشدون حكومة الله التي تحقق الغاية الكبرى، وكانوا حينما ينظرون ويستشرفون المستقبل ينظرون إلى الحسين، لأنه هو الذي يحقق بدمه ودم أهل بيته وأصحابه غاية الله في تحقيق الوعد الإلهي. من هنا لم يكن الانجذاب فقط للأنبياء، بل كان الانجذاب للكون، انجذاب بعد شهادة الإمام الحسين، انجذاب لا نقرأه فقط في روايات الشيعة، نقرأه عند كل المسلمين، عند الشيعة وعند السنة في مصادرهم الأساسية، نقرأ تغيرات كونية بعد شهادة الإمام الحسين، مما يدل على نوع من الانجذاب ينطلق من إدراك ومن فهم ومن لغة، ولكنه يختلف عن فهمنا وإدراكنا ولغتنا. نقرأ في الروايات التي ذكرتها مصادر المسلمين ويعترف بها المسلمون جميعا في غالبية علمائهم أن السماء بعد شهادة الإمام الحسين بكت عليه بالدم، وفي بعض الروايات بكت عليه 40 صباحا، والشمس بكت عليه بالكسوف والحمرة، والقمر بكى عليه بالخسوف، والأرض بكت عليه أحجارها التي لم يرفع منها حجر في اليوم العاشر من المحرم إلا ووجد تحته دم عبيط. هذا الانجذاب الكوني واكبه انجذاب ملائكي، واكبه انجذاب ملائكة الله التي انجذبت إلى الإمام الحسين في تساؤلها الأول: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وكنا ينظرنا إلى سفك الدماء في كربلاء. وانجذبت له الحور العين التي خلقت من نوره فناحت عليه، وانجذبت له الجن فناحت عليه. هذه روايات موجودة عند كل المسلمين. هذا الانجذاب نحو الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه هو انجذاب نتيجة العمل الذي قام به الإمام وما انطلق منه الإمام في سلوكه وعمله مما له علاقة بغاية الكون، بتحقيق الهدف الإلهي. من هنا نجد انجذاب المؤمنين، من هنا نجد كيف أن عاشوراء تحرك المؤمنين في جاذبية لا نعهدها بأي حدث تاريخي. اقرأوا كل أحداث العالم واسمعوا وشاهدوا كل أحداث التاريخ، وين في حدث يجذب الملايين في كل عام بعد مئات السنين كما جذبهم الحسين عليه السلام في كربلاء؟ هذه الجذبة جذبة أهل الإيمان، نجد أنها كلفت في التاريخ، كلفت في التاريخ كثيرا. حينما كان المؤمنون ينجذبون نحو الإمام الحسين في زيارته، وكانوا يضحون لأجل تلك الزيارة، لأن معلم الحسين كان يقلق الحكومات الظالمة. فكرة الإمام الحسين كان هاجسا وما زال هاجسا إلى اليوم عند الحكام، كان يقلقهم، حتى أن البعض منهم كالمتوكل حاول جاهدا أن يمحي أثر قبر الإمام الحسين، مرقد الإمام الحسين، فوجه إليه الثيران، ولكن الثيران انجذبت نحو الإمام الحسين. يقول ذلك الذي أرسله المتوكل لحرث قبر الحسين بأني ضربت الثيران وضربتها وضربتها ولكنها أبت أن تقترب من القبر. أرسل إليها المياه، أرسل إلى أرض الحسين إلى كربلاء المياه حتى يمحي الأثر، حتى لا يبقى هناك أثر للمرقد الشريف. أمام ناظري الناس والعالم حار الماء حول المرقد الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذلك يسمى بالحائر الحسيني، وهذه موثقة في التاريخ، هذه القضايا موثقة ليس عند الشيعة، أي موثقة في تاريخ الآخرين، لأنها كانت مسائل علنية أمام أنظار الناس. هذا الانجذاب كلف كثيرا من المؤمنين، أنه بعد أن لم يستطع الحكام أن يقضوا بالتكوين على هذا المرقد سنوا قوانين، كل 10 من زوار الحسين عليه السلام يقتل منهم واحد. وكان الشيعة يجتمعون 10 فيذهبون ويقدم واحد منهم نفسه فداء زيارة الحسين. اللهم صل على محمد. في بعض الحالات فرض القانون قطع اليد على كل من زار الحسين، ولم تنقطع زيارة الحسين، وكان الشيعة يذهبون ويقدمون أيديهم. صوروا في مرحلة من التاريخ كان قطع اليد علامة زيارة الحسين، علامة زائر الحسين حينما يرونه قد قطعت يده ولم تنقطع. ما هو سر هذه الجاذبية؟ في حديث يبين سر هذه الجاذبية، وهو حديث باطني معرفي. هذا الحديث يقول فيه إمامنا، أو يقول فيه حسب ما نص النبي صلى الله عليه وآله، يقول: إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. كيف نحكي عن الجذبة نحو الله تعالى؟ أنه يوجد جذبة مفطورة مغروسة في كل إنسان نحو الله سبحانه وتعالى، تشده نحو الله سبحانه وتعالى. النبي يتحدث أن المؤمن مش كل إنسان، أن المؤمن غرس الله فيه معرفة أخرى غير معرفة الله تعالى من خلال الإيمان بوجوده الباطني، معرفة أخرى. هذه المعرفة هي مكتومة، قد لا يستطيع الإنسان أن يفسرها، أن يفصلها، ولكنها معرفة مغروسة مجبولة معطينة المؤمن. إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة، مش حرارة، أي قبل الحرارة. الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن الحرارة بعد المعرفة: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. ولكن النبي يتحدث عن سبب الحرارة، بأن سبب الحرارة هو معرفة، وهذه المعرفة هي نتيجة الدور المقام الذي لا ندرسه نحن فقط على أساس طبيعة الحدث، إنه في قتل، في رد صدر، في أعمال وحشية، لا أبداً، وإنما المسألة هي أن تقاس هذه الأمور إلى مقام السبط الأعظم، إلى مقام قطب الرحى، إلى مقام الإمام الحسين عليه السلام، حينما تضاف إليه في كيانه وفي نفسه وروحه التي من خلالها عاش الحسين أرقى معرفة مع الله سبحانه وتعالى. هنا نجد السر. السر هو أن هذا العمل الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام وهو عمل استثنائي، هذا العمل انطلق من سر. الإمام الخميني قدس سره بيتحدث عن الإمام علي عليه السلام وقت ما قتل عمرو بن ود العامري، ونوه النبي بأن ضربة علي يوم الخندق توازي أو تعادل عمل الثقلين. بيقول القضية لم تكن في ضربة علي كضربة سيف، وإنما القضية كانت في قلب علي وفي إخلاص علي وفي توجه علي نحو الله حينما ضربه بالسيف. والإمام الحسين عليه السلام كان في هذا العمل الاستثنائي يضحي بكل شيء، حتى بالأقصى، ولعل الأقصى هو دمعة اليتيمة في انجذابه نحو الله. إن جذب الحسين نحو ربه فجذب الحسين المؤمنين نحوه. هذا الانجذاب هو الذي نقرأه في أواخر كربلاء، أواخر الأحداث، أواخر النداءات. إذا واحد بيقرأ تاريخ السيرة، النداءات الأخيرة من الإمام الحسين عليه السلام التي ثبتت في مصادرنا، من اللي بيقروها البعض قصة أنا عطشان، يجلى الإمام الحسين عليه السلام على حسب ما يقول بعض العلماء من أن يتحدث عن قضية ماء في آخر حياته، وإنما كان الإمام الحسين عليه السلام في أواخر حياته يتمتم. اقترب بعضهم، ما الذي يتمتم به؟ ما الذي يقوله؟ فإذا بالإمام الحسين عليه السلام يقول: اللهم متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غني عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما يشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابق النعمة. تصوروا الإمام الحسين عليه السلام في آخر حياته يثني على الله، يمدح، يشكر على نعمه، صادق الوعد، سابق النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، مدرك ما طلبت، وشكور إذا شكرت، وذكور إذا ذكرت، أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا، وأفزع إليك مكروبا، وأستعين بك ضعيفا، وأتوكل عليك كافيا. هذه النداءات التي تعبر عن مدى عشق الحسين ومجذوبيته نحو الله تعالى هي الدرس الأعظم الذي يجب أن نتعلمه من كربلاء، أن نتعلم من كربلاء كيف نعشق الله. وحينما نعشق الحسين عليه السلام نعشقه لعشقه لله سبحانه وتعالى، وبهذا تذلل الصعاب، وبهذا نكون صادقين في مسلكنا مع الحسين عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.